بسم الله الرحمن الرحيم. كثيرة من الأسئلة التي جاءت من الجزائر إلى فضيلة الشيخ قبل المهادي الغالي يقول وبالله التوفيق: ما هو لباس العروس المشروع؟ وما الذي يشرع أن يرى منها يوم زفافها؟ وإذا كانت أمام محارمها من الرجال وأمها وقريباتها، أقصد هل تتزين أمامهم بالثياب الجميل والحلي ورفع الخمار وتسريح الشعر أمامهم وأمام غيرهم من النساء الفاسقات أم الزينة للزوج فقط؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يجوز للمرأة أن تتزين يوم زفافها بالزينة التي ليس فيها إسراف، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل والبس وتصدق من غير شرف ولا نخيلة. والمعتبر هو ألا يكون فيها إسراف، ولا بأس أن تتزين بشيء من الذهب أو بشيء من الثياب الفاخرة. وأما هل يجوز أن تتزين أمام محارمها وأمام عميتها؟ فلا بأس بذلك أيضا، وإن كانت الزينة للزوج فليس هناك دليل يحرم أو دليل ينص على أن للزوج أن يرى بعض الزينة التي تلبسها المرأة وبعضها والبعض الآخر يراها المحارم، ليس هناك دليل. وهكذا أيضا النساء الفاسقات يجوز لهن أن يرين الزينة حتى على الصحيح من أقوال أهل العلم ولو كانت كافرة. وإن كان جمهور أهل العلم يقولون إذا كانت كافرة فلا يجوز أن ترى زينة المرأة المسلمة، ويستدلون بقوله أو نسائهم: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى أن قال نسائهم. فالصحيح أنه يجوز أن ترى زينة يجوز للكافرة أن ترى زينة المسلمة، وليس هناك دليل يمنع. ومن أحسن الكتب التي تكلمت على هذا كتاب أخينا مصطفى بن العدوي، كان أحكام النساء، كتاب قيم لا أعلم له نظيرا، تكلم على هذه المسألة ونقل عن الإمام أحمد روايتين في الجواز والمنع، والجواز هو الصحيح لعدم الدليل الصحيح المانع من هذا. جاء عن عمر أنه نهى أن يدخل نساء المسلمات مع المشركات في الحمام، لكن هذا لا يثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه.
ما جوابك فضيلة الشيخ إذا قلت لك أننا لو نجدنا في حياتنا نجد أن معظم الأقارب والأهل كفار، بحيث نرى منهم من يصلي ومنهم من يشارك صلاة، وكلهم يقولون ما زال وقت التوبة، ولكن ليس استهزاء بل فعلا هم ينوون التوبة، وحجتهم في هذا أن هذا الوقت صعب من كثرة الفتن والشهوات، ويحبون الملتزمين في الدين ويدافعون عنهم، وإذا بشرتهم أنفقوا إليه إلا العمل والتطبيق فإنهم ضعفاء. فإذا كان كذلك هل يقاطعهم؟ وإني لا أعلم أنهم يحبون ويرجون الرجوع إلى الله عز وجل، ولكن بدون جهاد نفس، فهل أستتر أمامهم بلبس الحجاب؟
المجتمع هكذا، والله المستعان، المجتمع المسلم هكذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا جميعا وعليهم. فينبغي أن ينصحوا ولا يلتفتوا إلى المجتمع، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما رواه مسلما في صحيحه عن معدل ابن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العبادة في الهرج كهجرة إليه. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وعلى المسلم ألا يبتدي بهذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه، فهو مجتمع جاهلي لا يحكم كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس بمعنى انه كافر الا من كان قاطع صلاة، فعلى الصحيح من اقوال اهل العلم انه يكون كافرا. اما هل تقاطعين ام لا، فالذي انصحك بالدعوة وعدم المقاطعة فان المقاطعة ربما لا تجزي. اذا علم الشخص انه اذا قاطعهم سيرجعون الى الله سبحانه وتعالى فعل، وان علم انهم سيزيدون عتوا ونفورا بعدا عن الدين فلا ينبغي ان يقاطعهم. ونحن في زمن الى الله المستكى، ينبغي لنا ان نتمسك بالكتاب والسنه وحالنا كما قيل او كما جاء في حديث ابي هريره في الشفاعه ان الانبياء يقولون نفسي نفسي نفسي. فعلى الشخص ان يهتم بنفسه وان يدعو الى الله في حدود ما يستطيع. بس اقول انه يعتزل، فالمجتمع محب للخير، والمجتمع الحمد لله يحب الاسلام ويحب الخير ولا يجوز ان يعتزل، لكن نجمع بين العزلة والدعوة. كيف نجمع بين العزلة والدعوة؟ نعتزل مجامع الشر. إذا كانت هناك نوادي شر أو اجتماعات شر نعتزلها. والدعوة نخالط الناس للدعوة، فإن الله أمرنا بذلك بقوله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نعم، لكن ينبغي أن نتخير الجلة الصالحين الذين يساعدون على الخير مع أمن الفتنة. إذا كانت امرأة مع أمن الفتنة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. ويقول كما في الصحيحين عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فالجليس الصالح ضيق فحامل المسك اما ان يحذيك واما ان تبقى منه واما ان تجد منه ريحا طيبه، ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا ممكنه. فانصح المرأة الصالحة أن تحرص على مجالسة النساء الصالحات، فإنه بهذا تزداد إيمانا وتزداد علما وتزداد بصيرة. كما أن الرجل ينبغي أن يحرص على مجالسة الرجال الصالحين. نعم، جلساء السوء ربما يردون الشخص إلى النار والعياذ بالله. يقول الله سبحانه وتعالى في أهل الجنة فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قريب يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المخبرين. فينبغي أن نحرص على مجالسة الصالحين والبعد عن الفاسدين المفسدين. والله المستعان.
ما حكم الاسلام في المبيت عند غير المحارم؟
نعم
قالت هل تحتجب منهم
جاء لا لا تحتجب منهم بما أن له قرابة لا يجب أن تحتجب أنت بارك الله فيك نعم لا حكم الإرحام هم أرحام لا تحتجب منهم نعم
لا حكم الإسلام في المبيت عند غير المحارم
أما إذا كانت مع مجموعة نساء وليس هناك خلوة ولا اختلاط وتؤمن الفتنة فلا بأس بهذا إن شاء الله وأما أن تبيت في بيت فيه رجال وهي امرأة وحدها أو نساء وربما يخشى الفتنة فلا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداثن ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما نعم ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياكم الدخول على النساء فقال يا رسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت هذا إذا كانت زاهدة زائرة لغريبة لها أو غير ذلك أما المبيت في الجامعات وهي غريبة والرجال وهناك رجال أيضا فإنه يخشى من الفتنة أنت لست آمنة على نفسك من الفتنة فإنك لست بمعصومة الرجل ليس آمنا على نفسه أيا كان من ناس فإنه ليس بمعصوم وقد تقدمت الآية الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وقلوبنا أيضا ليست بأيدينا بل ينبغي أن نبتعد عن أسباب الفتنة فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من سمع بالدجال فلينا عنه معنى الحديث يبتعد لأنه يخشى أو يخشى أن يفتنه الدجال فعلينا أن نبتعد من ماذا من الجلوس مع النساء وعلى المرأة أن تبتعد من الجلوس مع الرجال حتى ولو لم تفتن هي ربما تفتن غيرها نعم فهكذا الله سبحانه وتعالى أخبر بأن ماذا بأن ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم ثم أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما تقدم المرأة عورة فإذا خرجت تشرفها الشيطان ونعم وما تحصل فتنة كما يقول الشاعر كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا فوس ولا وتر أسر مغلته ما بر مهجته لا مرحة بسرور جاء بالضرر ويقول آخر مبينا أن الرجل ولو كان صالحا فيخشى عليه من فتنة النساء يقول كل المليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك المتعبد قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى عرفت لبباب المسجد رد عليه صلاته وقيامه لا تفتنيه بحق رب محمد ويقول الشاعر أيضا لا يأمنن على النساء أخ أخا ما بالرجال على النساء آمين إن الرجال إن الرأى طيب إن الأمين وإن تحرج مرة لا بد أن بنظرة سيخون نعم وما رفع الله شأن يوسف عليه السلام إلا لأنه حجج نفسه بإذن الله سبحانه وتعالى عن امر عظيم. وهكذا ايضا احد الثلاثه كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وفي مسند احمد وما وجدنا الطبراني والسؤال الطبراني ايضا من حديث عائشة من حديث النعمان البشير احد الثلاثه الذين خرجت الصخرة عنهم وضع في ارجى عمله فاحدهم يقول اللهم انها كانت ابنة عم وكنت احبها اشد ما يحب الرجل النساء واني راودتها عن نفسها فامتنعت فعلمت بها سنه فاعطيتها كذا وكذا ثم قالت اتق الله ولا تضب الخاتم الا بحقه اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما كنا فيه. نعم الامر خطير فالواجب على الرجل ان يبتعد حتى من محادثة النساء ومكالمة النساء وهكذا ايضا المرأة الواجب عليها ان تبتعد من الرجل فان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم ولا دون احد يستطيع ان يقول انني معصوم والله المستعان.
ما هو الحكم ما هو العلم الشرعي الذي يجب على المرأة ان تتعلمه؟
الواجب عليها ان تتعلم عقيدتها من الكتاب والسنة ثم صلاتها كما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كانت ذات مال تتعلم ما أوجب الله عليها من الزكاة وإذا كانت تحترف بيعا وشراء تتعلم أحكام البيع والشراء وهكذا. إذا كانت في أي عمل تزاوله فواجب عليها أن تعلم أحكام ذلك العمل. فهذا هو المعني بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وكذا إذا كانت طبيبة يجب عليها أن تعلم أيجوز أن تختلي بالرجل وهل يجوز أن تداوي بمحرم. لا بد من معرفة العمل الذي تزاوله من الكتاب والسنة يعني أدلته من الكتاب والسنة لا يعني أنها تقتصر في الطب على علم الكتاب والسنة.
هل اللباس الأسود أي الحجاب عند الخروج واجب على المرأة؟ وإذا ارتدت المرأة حجابا أسودا ونقابا أبيضا وجوالبا بيضاء فهل هذه فتنة؟ وإذا كان الحجاب الأسود أفضل للمرأة فما قولكم في من يقول هذا تشدد؟
الحجاب المطلوب هو ستر المرأة بلباس لا يشبه لباس الرجال. فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعن الرجال المتشبهين بالنساء ولعن النساء المتشبهات بالرجال. اما اذا كانت ترى ان لباس الاسود هو ابعد لها عن الفتنه وابعد للرجال عن ان يفتتنوا بها فلا بأس أن تلبس الأسود. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها ما رأيت أفضل من نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب خرجنا كأن على رؤوسهم الغربان أو بهذا المعنى. أن نلتفت للناس وأن نجاري المجتمع من أجل أن لا يقولوا إننا متشددون فلا نستطيع أن نعمل بسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا نستطيع أن نقيم شعيرة من شعائر الإسلام. فالواجب على المسلم أن يكون مؤثرا وأن لا يتأثر بغيره. فأولئك أتباع كل ناس وأنت داعية إلى الله ينبغي أن تؤثرهم على المجتمع ولا تتأثر بالمجتمع. تقدم أن قلنا إننا لو راعينا المجتمع ما استطعنا أن نعمل بسنة. وكان آثر ها هنا في اليمن ما أنكر على الله، وبعد أيام أصبحت سننا الحمد لله. فماذا لا ينبغي أن نلتفت إلى الذين ماذا الذين لم يوفقوا؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول الله سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قل آمنت بالله ثم استقم. ونحن في هذا الزمن الذي سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل: العبادة في الهرج كهجرة إليه. فعلينا أن نجد ونجتهد في الدعوة إلى الله وفي بيان الإسلام للمسلمين، فإن المسلمين غزتهم الحضارة الغربية والحضارة الشرقية حتى أصبحوا يرون المعروف منكرا والمنكر معروفا. فلا بد من الثبات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياك وسائر المسلمين. ولا ينبغي أن نتأثر بالضائعين المائعين. نعم، أنت إذا لبست ما يواجه المجتمع ربما بعد أيام يقال تغطية الوجه تشد. نعم، ويقال أيضا عدم الاختلاط بالرجال والتدريس في المجال والتدريس في الجامعة تشد. ويقال أيضا ماذا يعني عدم مصافحة الرجال تشد إلى غير ذلك وكم وكم. المهم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. وأنصحك أن تتزاوري مع أخواتك في الله وتتناصحنا وتدعينا إلى الله سبحانه وتعالى. والله المستعان.
ما هو عمل المرأة الداعية؟ تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وتقول: من كتم علما نزل به يوم القيامة. فهل على المرأة أن تبلغ كل ما تتعلمه حتى وإن كانت أوضاعها لا تسمح بذلك؟
الله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وأنا أنصحها أن تحفظ من رياض الصالحين ومن اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ومن الآيات القرآنية المناسبة للموضوع، وتقوم تدعو إلى الله تهنيته. وينبغي إذا رأت أنها تأثر حتى ولو تركت بعض أعمالها. فأعداء الإسلام يصعدون إلى جنن الجبال وإلى جميع الأمكنة، يقطعون الفيادي والقفار من أجل أن يدعو المسلمين إلى الإلحاد أو يدعوهم إلى النصرانية أو إلى غير ذلك من الميل الكافرة. فجدير بنا أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى ونجد ونجتهد. ولا يجوز أن تقدم المرأة خطيبة بين الرجال، نعم، ولا مدرسة للرجال، فإنها فتنة كما تقدمت. لكن تعلم أخواتها وتعلم الطلاب الصغار الذين أعمارهم نحو 7 سنين 10 سنين الذين لا يستهون النساء. وماذا أما أن تقوم بين الرجال تخطبهم وتدعوهم؟ فلا، لا يجوز هذا. وتقوم بواجبها عند النساء. فنساء المسلمين أغلبهن يعتقدن في غير الله. فتاك تدعو الخمسة، وذاك تدعو علي بن أبي طالب، وذاك الحسن، وذاك الحسين، وذاك ثم بعدها أيضا وبيان النساء المسلمين من إذا ظلمت تنظر إلى السماء وتقول انظر إلى أولانا أوسعة هي تظن أن السماء هو الله سبحانه وتعالى. ماذا أخواننا؟ فصحيح أننا محتاجون وأنتن محتاجات إلى جد والجهاد في الدعوة في أوساط النساء، وهذا خير كثير والله المستعان. نعم يا أبا الحسن. نعم أمر بيه. نعم أيضا الدعوة بالتأليف لها أثر كبير، أحسنت، وينبغي أن تتحرر بالتأليف آية قرآنية وحديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الكلام كلام الناس والدندنة والفلسفة لا تجدي شيئا وليس لها عمر. نعم يا سيدي. لا أيضا ولا تدعو بواسطة المكبر، فإن صوت المرأة فتنة ونحن نسمع المذيعات. سخر الله إذاعات المسلمين من المذيعات ونخشى على أنفسنا من الفتنة ونكره سماع المذيعات. نعم فلا يحتاج، فكر الله خير كنا ادعو وعلمنا ان يدعو النساء، واذا قمتن بهذا الواجب فانتن على خير جدا جدا.
ما حكم الاسلام في امرأة توفرت لها كل شروط طلب العلم في البيت ولكن رغم ذلك تخرج الى المسجد للالتقاء باخوات لها في الله او تبلغ ما لديها من العلم؟
لا باس بهذا، كانت تخرج الى المسجد وتعمل على نفسها الفتنة وتعمل على الرجال على جانب الفتنة، فهذا عمل طيب. وان اتى النساء اليها في بيتها فهو افضل لها. وعلى كل نعم وعلى كل فماذا فالامر واجب، فانصح بالجد والاجتهاد. ونحن ايضا نسأل الله ان يوفقكن وان ينفع بكن الاسلام والمسلمين. نعم السؤال تخرج الى اخواتها، تكلمنا على هذا ان لا يجوز للمرأة ان تذهب وتدرس الرجال لانها يخشى ان تفتنها او يفتن بها، وكما انه لا يجوز لها ان تذهب الى الرجل لتستمع منه كالنسوة. وقلنا يا رسول الله اجعل لنا من نفسك يوما، ذهب الرجال بك فاجعل لنا من نفسك يوما وعلمنا مما علمك الله، ولم يكن ياتينا يفتحن مع الرجال والله المستعان. فهذه المجالس لا يجوز حضورها لانها مجالس فساد وفتنة. معنا المظاهرة مبتدعة من حيث هي للرجال والنساء، وقد تكلمنا على هذا في كتاب الإلحاد الخميني في أرض الحرمين.
لا حكم الإسلام في تنظيم العمل الإسلامي بالنسبة للمرأة ويكون ذلك العمل في المسجد، وذلك مثلا جعل وقت تتكلف بتسليه صفوف النساء وجعل شخص يعتذر للحائرات ووقت تتكلف بهذه المكتبه، وذلك باستخدام بطاقات. وهؤلاء الفتيات يبقين في الاخير بعد خروج النساء لئلا يكون اي تشييد.
امر طيب لا باس بهذا ان شاء الله، والاسلام يحث على التنظيم الذي ليس بمبتدع.
طيب
ويعني في ماذا لكل هذه الامور طيبه ان شاء الله. لا اعلم ذاك
اليوم.
نعم اردت هذا، البطاقه تكون بدون صور لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صوره. نعم تفضل. تعال هنا. لا نعم كل انسانات أما كثيرا
من علماء المسلمين السابقين
وجد لهم
الخاص
ما كما هذا السؤال الله يعلم أنه كان أحسن من ذلك. جزاك الله خيرا.
هذا قد تكون دب
نعم
أو ماذا تكون في
الأخ يقول وجد محدثات يسمع ويحدث عنهن رجال. نعم عائشة أم المؤمنين وأم سلمة وهكذا بعدهم بالتابعين حتى بالسيرين. نعم وعمرو بنت عبد الرحمن. فما بعد ذلك ما زال العلماء يسمعون من النساء وهذا يحمل على انه من وراء حجاب فانهم اتقى لله عز وجل. بل قد ورد من حديث عائشه وعن عائشة أنها كانت تتكلم من وراء الحجاب. فساء أبو هريرة يحدث ذات يوم ويقول ماذا تقولين يا ربك الحجاب والحجاب وكذا وهي كانت تصلي. ثم قالت أين ذهب أبو هريرة؟ قال ذهب. قالت أنا إن الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم لم يكن يسرد كسردك هذا. فالتحديث من وراء الحجاب والله المستعان.
إذا
لا يجوز
لها أما إذا لم يوجد اختلاف وكان العلم شرعيا من وراء الحجاب
ما قلت لا تدرس النساء بس لا يجوز
الرجال.
ها؟ لا يجوز أن تدرس الرجال صوت عادتنا.
وما موقف
إذا كانوا بمنزلة أولئك والمحدثة بمنزلة عائشة في التقوى فلا بأس بذلك إن شاء الله. صحيح أحسنت. نعم تفضل.
تقول السائلة طالبة علم في المسجد إذا رجعت إلى البيت عليها بمراجعة ما تعلمته وذلك يتطلب الوقت الكثير ولكن هي تعلم أن شغل البيت بانتظارها فعليها أن تساعد أمها والعمل في البيت يأخذ كل الوقت وطلب العلم يحتاج إليه ويحتاج إلى التفرغ تماما إليه فإذا عملت في البيت لم تأخذ الكثير من العلم كيف توفق بين هذا وبين التفرغ إلى العلم؟
إن استطاعت أن تتملق من الأعمال الدنيوية فعلها وأنصحها بهذا. فإن لم تستطع فعليها أن تنظم وقتها وأن تجعل الجزء الأكثر لطلب العلم وجزءا للأعمال الدنيوية. فلا يستطيع أحد أن يحصل العلم إلا إذا كان في الدنيا تابعة للعلم. أما إذا كان العلم تابعا للدنيا فلا والله المستعان. نعم
خير إن شاء الله. جزاك الله خير. تقول نرجو شرح هذه الآية. يقول الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. جاهلية الأولى
هذه في لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختار الله لهن العفة والنزاهة وصيانة العرض فينبغي أن يبتدى بهن. وأما تبرج الجاهلية فهو على أنواع. ربما تخرج كاشفة لماذا لساقيها ولا تحتجب ولا تتغطى وربما يطفن بالبيت وهن عرايا وتقول إحداهن اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا يحله. والحديث صحيح يا اخواننا، فهذا من تبرج الجاهلية. ولباس الاسلام بحمد الله معروف، نعم، وهو ان تغطي جميع جسدها بلباس لا يكون شفافا، يصف الجسم.
اذا كان طلب العلم الشرعي او غير الشرعي في الجامعات فاذا كان في اختلاط فهو حرام بين، وان لم يكن في اختلاط فاين آية القرآن؟ فكثير من المسلمات يفهمن ان الابتعاد عن الاختلاط في المدارس هو القرار، بحيث لا زلنا يخرجن كثيرا من بيوتهن. نرجو التوضيح.
نعم، القرار البقاء في البيت هذا لا اشكال فيه. ما معنى قوله وقرنا في بيوتكن في ظرفية وماذا؟ فالمراد ابقينا في بيوتكن، ويجب لها ان تخرج للحاجة الضرورية. اما مسألة المدارس والجامعات فالصحيح انها عطلت كثيرا من النساء عن العلم النافع، وعطلتهن عن الزواج. ربما لا تتزوج المرأة الا بعد ان تنتهي من الجامعة، وربما لو تزوجت بعد 15 سنة ما يأتي قدر 20 سنة الا ولها 3 من الولد فما بعد ذلك. فالصحيح انه يعتبر تعطيلا، وينبغي ان يعلم ان مدارسنا وجامعاتنا وهكذا ايضا مستشفياتنا لا ليست مبنية على اساس اسلامي، هي مبنية على تقليد لأعداء الاسلام. فانصحوا بالبقاء في البيت. وقد سمعتنا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، أي يقول لها إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبتيه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. نعم، الأمر خطير، فننصح بالبقاء في البيت والا تخرج الا لحاجه.
اذا كانت امراه قاره في بيتها وتفضل البقاء هناك فلا تذهب حتى الى المسجد، اهي خير ام المراه التي تطلب العلم وتقصد المساجد؟
لا، المراه التي تبقى في بيتها وتتعلم في بيتها خير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لا تمنعوا إناء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم.
ما حكم الإسلام في رب بيت صالح يتقي الله ملتزم بالسنة له أولاد كبار وصغار، فالكبار شارب خمر ولا يصلون فهو لا يتحملهم فيخرجهم من البيت رغم أنهم لا يشربون الخمر أمامه، فهم يزدادون كرها له ولا يحسون بإحساس الأبوة من نحوه، ويقولون إن الله لم يهدنا وهو يريد أن نعيش كما يحب، فما قولكم في هذا؟
الذي ينبغي أن ينظر لما هو أصلح للإسلام والمسلمين، فإن كان يرى أنه بإخراجهم يزدادون عتوا ونفورا وبعدا عن الخير فعليه ان يصبر عليهم وهو الاولى، وان كان يرى انهم سينزجرون فلا باس باخراجهم. ثم بعد هذا حجة شيطانية ان يقولوا لو هدانا الله لتركناه، بل يجب عليهم ان يتركوا الخمر، فان الله سبحانه وتعالى يقول فهل انتم منتهون؟ والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لعن الله الخمرة وعاصرها ومعتصرها وبائعها وشاريها ومشتريها وحاملها والمحمول إليه، فلعن بسببها عشرة. فيجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يعلموا أن الخمر أم الكبائر، والله المستعان والذي ننصحه بالصبر عليهم في البيت حتى لا يزدادوا عتوا ونفورا. وننصحه ايضا بدعوة الرجال الصالحين وباخذهم هم الى مجالس الرجال الصالحين وان يدعو لهم، فان دعوة الوالد لاولاده مستجابة.
ما حكم الاسلام في الاناشيد الدينية والتمثيليات؟
اما الاناشيد الدينية بحيث لا تحصل فتنة ولا اختلاط فلا بأس، ولا تشغل ايضا عن القرآن فقد نعم لا يحبها موسيقى وكلام عن الاناشيد، لا الموسيقى عليك له طرف. نعم، فقد وجد من هو حافظ للقرآن او من هو داع الى الله في المساجد، وبعد ان تعلق قلبه بالاناشيد وغري بالاناشيد ضاع وماع وتفلس القرآن عليه، فلا ينبغي ان يشتغل بها. لكن في بعض الاوقات لا باس بهذا، في بعض الاوقات لا باس بهذا، ثم انها تكون لماذا؟ تكون للدفاع عن الاسلام. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لحسان اهجوم وروح القدس معه، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان من الشان لحكمه، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكلامك عليهم اضر عليهم من النبل، او بهذا المعنى. فماذا؟ الشعر بالتغني لا باس به، لكن لا يشغل عن القرآن. وانا اقول هل حافظ القرآن افضل ام صاحب الاناشيد؟ حافظ القرآن افضل. هل حافظ للسنة افضل ام صاحب الاناشيد؟ حافظ للسنة افضل، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في شأن القرآن قال ما هو بالقرآن مع السبرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، متفق عليه من حديث عائشة. ويقول في شأن السنة نبر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، أن التمثيليات فمحرمة لأنها مبنية على الكذب، ولم تكن وسيلة من وسائل الدعوة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ويخشى أن يتناولها حديث ابن مسعود كما في مسند الإمام أحمد إن الله يبغض ثلاثة، طيب إمام ضلالة وطيب ومنهم ممثل من الممثلون، فماذا الممثل يحتمل أن يراد به المصور، ويحتمل أن يراد به الثالث رجل قتل نبيا أو قتله نبي، ويحتمل أن يراد به التمثيليات المعروفة. والله المستعان. فالحمد لله وسائل الدعوة كثيرة، لم نستطع أن نقوم ببعضها، ولم نستطع أن نسد عذر الفراغ. والله المستعان. تفضل. الممثل من الممثلين لا احاديث المثلة ادلتها اخرى، هذا يحتمل احد امرين، لان له معاند هذا او مغالط، يحتمل ان المراد به التصوير، ويحتمل ان يراد به التمثيل المعروف. نعم.
فالحكم
إذا صاحبها ضرب دب، أرجو أن لا بأس بذلك، أنا لا أعلم بأسا، لكن موسيقى لا، أما الدب لا أعلم بأسا بهذا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عن النساء الدب بهذا المعنى، امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله أن أضرب على رأسك بالدف، فقال إن كنت فعلت فافعلي. ولو كانت معصية في ذلك الوقت لقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا وفاء لنذر في معصية.
ولو كان
منتج رجلا.
بعض المنتجين أصوات جميلة رغم اللي يتأثرنا.
إذا حصلت فتنة سواء كان المنتج رجلا أو كانت امرأة وحصلت فتنة فلا يجوز. فكانت المرأة هي المنتجة ويسجل وينشر فهذا من الخضوع بالقول ولا يعتبر فتنة والله المستعان. وبعدها ينبغي أن تسأل المرأة أقدبائها هل يسكنون بصوت المرأة إذا كانت لا تدري أن الرجل يسكن بصوتها، وهكذا هي ربما تسكن بصوت الرجل والله المستعان.
السؤال الذي يليه: هل يجوز زكاة الحلي المستعمل وهل يجوز الذهب المحلق؟
أما زكاة الحلي المستعمل فالصحيح أنها واجبة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقد رأى امرأة وفي يدها نسكتان من الذهب أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أو يسورك الله بهما من النار؟ ولما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار فيقوى بها جنبه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الخلائق ويرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وأيضا الآية المباركة آية الكريمة يا قوله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الآية فماذا؟ فالصحيح أنها تجب فيها الزكاة. والذين يقولون لا تجب فيها الزكاة ليس لهم دليل. الفقرة الثانية: ما هي لباس الذهب المحلق؟ نعم، الصحيح أنه يجوز للمرأة والأفضل لها تركه وألا تفتتن به. وإلا ففي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شمن من جبل النجاشي فوجد فيها خاتما فأخذه كالمعرض عن سلطانه له فألبسه ابنة ابنته أمانة.
أمانة هي ابنة ابنته.
نعم، فماذا؟ وهكذا أيضا قضية الأدلة وعمومها. ولأخينا مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى رسالة قيمة في هذا المعنف في تحريم أو في إباحة الذهب المحلق، وهي رسالة قيمة والحمد لله.
هل يجوز تزيين البيوت وتنظيفها وإن زينها على طريقة الكفار؟ هل يعتبر هذا تشبها بهم بحيث أصبح الأثاث المنزلية وكل شيء أصبح على طريقة الكفار؟ وباختصار كيف يكون البيت بيتا إسلاميا؟
الذي يشكل وقد ورد أسئلة وردت على أسئلة قبل هذا في الأمر الإسلامي. لماذا؟ لأن الأعراف تختلف وبعض الأمور يكون موسعا فيها. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فإذا كان الفراش ليس فيه صور فلا بأس، إلا إذا كان حريرا فلا يجوز للرجال أن يجلس عليه. وهكذا أيضا والابتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبما كان عليه الصحابة عليه هو أفضل. لكن إذا استورد شيء من جبل أعداء الإسلام فلا بأس باستعماله. وقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا من الحرير في يد الصحابة في غزوة تبوك فكانهم يعجبوا بها استقلالا من ملك الروم فكانهم معجبوا بها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لمناديل سعد ابن معاذ الجنه افضل من هذا، فلا نغيب على انفسنا وما لم يكن فيه تصاوير او يكن فيه تكلف فاننا نهينا عن التكلف، كما في الصحيح من حديث عمر رضي الله تعالى عنه:
اذا قامت المراه المسلمه بماكولات كثيره وجميله لتسعد زوجها، هل هذا من شكر في الدنيا ومتاعها الذي علينا الاستغناء عنه؟
لا باس بهذا ان شاء الله، والزوج افضل. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تسرفوا، يعني يقول سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم. ويقول سبحانه وتعالى: يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. فاذا بقي شيء من الطعام لا يرمى به، بل ينبغي ان يخرج للمساكين وللمحاويج، والامر ميسر ان شاء الله بالسهل. لا ينبغي ان نغيب على انفسنا، والزهد هو افضل، والحاله التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي الافضل. وقد جاء عن عمر وينظر في صحته: اخشيتني او تمعددوا ببعضها تمعددوا فاخشيتني فان النعم لا تدوم، فان النعم لا تدوم. نعم، ينبغي ان نتالف الخشونه ونتالف يعني ماذا الجوع، ونتالف حتى ما نبقى اذا حدث امر نبقى كاننا يعني ماذا كاننا فروخ الدجاج. نعم، فروخ الدجاج اذا بردت او يعني جاء الحر الزايد او كذا ماتت. فهذا ينبغي لنا ان نتمرن على الخشونه، والله المستعان. اما مساله التحريم او لا يجوز، فلا ينبغي ان نحرم على الناس شيئا احله الله لهم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ويقول سبحانه وتعالى: يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك.
انا طالبه علم تقدم لفتره لا يقرب 25 سنه، ورخصت جميعا، وذلك منذ 8 سنوات، وذلك لعدم اطمئناني بعد استخارتي لله عز وجل، ولكن اهلي يؤنبونني كثيرا على عدم الزواج ويقولون: المهم رجل وكفى. واعطيت العهد عهدا ان لا اتزوج الا اخا ملتزما بالسنه مجاهد في سبيل الله بمالي ونفسه وقلمه، فهل هذا يجوز؟
هذا ان شاء الله يجوز. الزوج الصالح كما تقدم يساعد على الخير، والمرأة ربما تكون صالحة وتتزوج بفاسق، ففي أسرع وقت يلهيها ويشغلها ويبعدها عن الخير. بل أنصح بماذا؟ باختيار الرجل الصالح، حتى ولو أنها تدفع من مالها إن كانت تملك، ولو انها تويه اليها ان كان لا يملك، ثم بعد هذا لا يتطلب منك العزوبه. فالصالحون كثير، وماذا؟ الصالحون كثير بحمد الله في الجزائر وفي غيرها، ينبغي ان يختار. بل الصالحون يتمنون نساء صالحات. نعم، يتمنون نساء صالحات. وماذا؟ ويا حبذا أن صحيح تتزوجين برجل صالح لتكونوا أسرة صالحة، وماذا؟ وتقيموا دعوة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحمد لله الرجال الصالحين، أعرف إخوانا من الجزائر بحمد الله رجال صالحين، وهكذا أيضا. نعم، حتى من طلبة العلم عندنا والحمد لله رجال صالحين مستقيمين من اخواننا الجزائر حفظهم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قسمة من الاسئله التي جاءت من الجزائر الى فضيلة الشيخ قبل المهادي الغالي، يقول: وبالله التوفيق، ما هو لباس العروس المشروع وما الذي يشرع ان يرى منها يوم زفافها؟ واذا كانت امام محارمها من الرجال وامها وقريباتها اقصد هل تتزين امامهم بالثياب الجميل والحلي ورفع الثمار وتسريح الشعر امامهم وامام غير من النساء الفاسقات ام الزينة للزوج فقط؟
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يجوز للمراه ان تتزين يوم زفافها بالزينه التي ليس فيها اسراف كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: كل والبس وتصدق من غير شرف ولا نخيلة. والمعتبر هو ألا يكون فيها إسراف، ولا بأس أن تتزين بشيء من الذهب أو بشيء من الثياب الفاخرة. وأما هل يجوز أن تتزين أمام محارمها وأمام عميتا؟ فلا بأس بذلك أيضا، وإن كانت الزينة للزوج فليس هناك دليل يحرم أو دليل ينص على أن للزوج أن يرى بعض الزينة التي تلبسها المرأة وبعضها والبعض الاخر يراها المحارم، ليس هناك دليل. وهكذا ايضا النساء الفاسقات يجوز لهن ان يرين الزينه حتى على الصحيح من اقوال اهل العلم ولو كانت كافره. وان كان جمهور اهل العلم يقولون اذا كانت كافره فلا يجوز أن ترى زينة المرأة المسلمة، ويستدلون بقوله أو نسائهم ولا يزدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى أن قال نسائهم. فالصحيح أنه يجوز أن ترى زينة يجوز للكافرة أن ترى زينة المسلمة، وليس هناك دليل يمنع. ومن أحسن الكتب التي تكلمت على هذا كتاب أخينا مصطفى بن العدوي، كان أحكام النساء، كتاب قيم لا أعلم له نظيرا، تكلم على هذه المسألة ونقل عن الإمام أحمد روايتين في الجواز والمنع، والجواز هو الصحيح لعدم الدليل الصحيح المانع من هذا. جاء عن عمر انه نهى ان يدخل نساء المسلمات مع المشركات في الحمام، لكن هذا لا يثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه.
ما جوابك فضيلة الشيخ اذا قلت لك اننا لو نجحنا في حياتنا نجد ان معظم الاقارب والاهل كفار، بحيث نرى منهم من يصلي ومنهم من يشارك الصلاة وكلهم يقولون ما زال وقت التوبة، ولكن ليس استهزاء بل فعلا هم ينوون التوبة، وحجتهم في هذا ان هذا الوقت صعب من كثرة الفتن والشهوات، ويحبون الملتزمين في الدين ويدافعون عنهم، واذا ذكرتهم انفتوا اليه الا العمل والتطبيق فانهم ضعفاء. فاذا كان كذلك هل يقاطعهم؟ واني لا اعلم انهم يحبون ويرجون الرجوع الى الله عز وجل، ولكن بدون جهاد لهم، فهل استتر امامهم بلبس الحجاب؟
المجتمع هكذا، والله المستعان المجتمع المسلم هكذا، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتوب علينا جميعا وعليهم، فينبغي ان ينصحوا ولا يلتفتوا الى المجتمع. فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول فيما رواه مسلما في صحيحه عن معدل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم العبادة في الهرج كهجرة اليه. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا. وعلى المسلم الا يبتدي بهذا المجتمع الجاهلين الذي نعيش فيه، فهو مجتمع جاهلي لا يحكم كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس بمعنى انه كافر الا من كان قاطع صلاة، فعلى الصحيح من اقوال اهل العلم انه يكون كافرا. اما هل تقاطعين ام لا، فالذي انصحك بالدعوة وعدم المقاطعة، فإن المقاطعة ربما لا تجدين. إذا علم الشخص أنه إذا قاطعهم سيرجعون إلى الله سبحانه وتعالى فعل، وإن علم أنهم سيزيدون عتوا ونفورا بعدا عن الدين فلا ينبغي أن يقاطعهم. ونحن في زمن إلى الله المستكى، ينبغي لنا أن نتمسك بالكتاب والسنة، وحالنا كما قيل او كما جاء في حديث ابي هريرة في الشفاعة ان الانبياء يقولون نفسي نفسي نفسي. فعلى الشخص ان يهتم بنفسه وان يدعو الى الله في حدود ما يستطيع. بس اقول انه يعتدل، فالمجتمع محب للخير، و المجتمع الحمد لله يحب الاسلام ويحب الخير ولا يجوز ان يعتزل، لكن نجمع بين العزلة والدعوة. كيف نجمع بين العزلة والدعوة؟ نعتزل مجامع الشر. اذا كانت هناك نوادي شر او اجتماعات شر نعتزلها، والدعوة نخالط الناس للدعوة، فان الله امرنا بذلك بقوله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نعم، لكن ينبغي أن نتخير الجلة الصالحين الذين يساعدون على الخير مع أمن الفتنة. إذا كانت امرأة مع أمن الفتنة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. ويقول كما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونازخ الكير. فالجليس الصالح ضيق، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبقى منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق في هدف وإما أن تجد منه ريحا ممكنة. فأنصح المرأة الصالحة أن تحرص على مجالسة النساء الصالحات، فإنه بهذا تزداد إيمانا وتزداد علما وتزداد بصيرة، كما أن الرجل ينبغي أن يحرص على مجالسة الرجال الصالحين. نعم، جلساء السوء ربما يردون الشخص الى النار والعياذ بالله. يقول الله سبحانه وتعالى في اهل الجنة فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم اني كان لي قرين يقول ائنك لمن المصدقين اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمدينون قال هل انتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المخبرين. فينبغي أن نحرص على مجالسة الصالحين والبعد عن الفاسدين المفسدين. والله المستعان.
ما حكم الإسلام في المبيت عند غير المحارم؟
نعم، قالت
لا لا تحتجب، لا تحتجب منهم بمعنى له قرابة، لازم تستجيب. انت بارك الله فيك. نعم،
طيب سؤال
هم ارحم لا تستجيب. نعم،
لا حكم الإسلام في المبيت عند غير المحارم.
أما إذا كانت مع مجموعة نساء وليس هناك خلوة ولا اختلاط وتؤمن الفتنة فلا بأس بهذا إن شاء الله. وأما أن تبيت في بيت فيه رجال وهي امرأة وحدها أو نساء وربما يخشى الفتنة فلا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما رأيت من ناكسات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداثن. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. نعم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم الدخول على النساء. فقال يا رسول الله: أفرأيت الحمل؟ قال: الحمل الموت. هذا إذا كانت زاهدة زائرة لغريبة لها أو غير ذلك. أما المبيت في الجامعات وهي غريبة والرجال وهناك رجال أيضا فإنه يخشى من الفتنة. أنت لست آمنة على نفسك من الفتنة فإنك لست بمعصومة. الرجل ليس آمنا على نفسه أيا كان من ناس فإنه ليس بمعصوم. وقد تقدمت الآية الكريمة: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وقلوبنا أيضا ليست بأيدينا، بل ينبغي أن نبتعد عن أسباب الفتنة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من سمع بالدجال فلينا عنه. معنى الحديث يبتعد لأنه يخشى أو يخشى أن يفتنه الدجال. فعلينا أن نبتعد من ماذا؟ من الجلوس مع النساء، وعلى المرأة أن تبتعد من الجلوس مع الرجال حتى ولو لم تفتن هي ربما تفتن غيرها. نعم. فهكذا الله سبحانه وتعالى أخبر بأن ماذا؟ بأن ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما تقدم: المرأة عورة فإذا خرجت تشرفها الشيطان. ونعم، وما تحصل فتنة كما يقول الشاعر: كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها كم السهام بلا قوس ولا وتر. أسر مغلته ما بر مهجته لا مرحة بسرور جاء بالضرر. ويقول آخر مبينا أن الرجل ولو كان صالحا فيخشى عليه من فتنة النساء. يقول: كل المليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبد. قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى عرفت لبباب المسجد. رد عليه صلاته وقيامه لا تفتنيه بحق رب محمد. ويقول الشاعر أيضا: لا يأمنن على النساء أخ أخا ما في الرجال على النساء آمين. إن الرجال إن الرأى طيب إن الأمين وإن تحرج مرة لا بد أن بنظرة سيخون. نعم. وما رفع الله شأن يوسف عليه السلام إلا لأنه حجز نفسه بإذن الله سبحانه وتعالى عن أمر عظيم. وهكذا أيضا أحد الثلاثة كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وفي مسند أحمد وما وفي الطبراني والسعى للطبراني أيضا من حديث عائشة من حديث النعمان البشير أحد الثلاثة الذين خرجت الصخرة عنهم وضع في أرجى عمله، فأحدهم يقول اللهم إنها كانت الجنة عنه وكنت أحبها أشد ما يحب الرجل النساء، وإني رأيتها عن نفسي هذا امتنع فألمت بها سنة فأعطيتها كذا وكذا، ثم قالت اتق الله ولا تضب الخاتم إلا بحقه، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما كنا فيه. نعم الأمر خطير، فالواجب على الرجل أن يبتعد حتى من محادثة النساء ومكالمة النساء، وهكذا أيضا المرأة الواجب عليها أن تبتعد من الرجل، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولا دون أحد يستطيع أن يقول إنني معصوم، والله المستعان.
ما هو الحكم، ما هو العلم الشرعي الذي يجب على المرأة أن تتعلمه؟
الواجب عليها أن تتعلم عقيدتها من الكتاب والسنة، ثم صلاتها كما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا كانت ذات مال تتعلم ما أوجب الله عليها من الزكاة، وإذا كانت تحترف بيعا وشراء تتعلم أحكام البيع والشراء، وهكذا إذا كانت في أي عمل تزاوله فواجب عليها أن تعلم أحكام ذلك العمل. فهذا هو المعني بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهكذا إذا كانت طبيبة يجب عليها أن تعلم أيجوز أن تختلي بالرجل، وهل يجوز أن تداوي بمحرم، لا بد من معرفة العمل الذي تزاوله من الكتاب والسنة، يعني أدلته من الكتاب والسنة، لا يعني أنها تقتصر في الطب على علم الكتاب والسنة.
هل اللباس الأسود أي الحجاب عند الخروج واجب على المرأة؟ وإذا ارتدت المرأة حجابا أسودا ونقابا أبيضا وجواربا بيضاء فهل هذه فتنة؟ وإذا كان الحجاب الأسود أفضل للمرأة فما قولكم في من يقول هذا تشدد؟
الحجاب المطلوب هو ستر المرأة بلباس لا يشبه لباس الرجال، فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعن الرجال المتشبهين بالنساء ولعن النساء المتشبهات بالرجال. اما اذا كانت ترى ان لباس الاسود هو ابعد لها عن الفتنه وابعد للرجال عن ان يفتتنوا بها فلا بأس أن تلبس الأسود. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها ما رأيت أفضل من نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب خرجنا وكأن على رؤوسهم الغربان، أو بهذا المعنى. أن نلتفت للناس وأن نجاري المجتمع من أجل أن لا يقولوا إننا متشددون، فلا نستطيع أن نعمل بسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نستطيع أن نقوم شعيرة من شعائر الإسلام. فالواجب على المسلم أن يكون مؤثرا وأن لا يتأثر بغيره، فأولئك أتباع كل ناس، وأنت داعية إلى الله ينبغي أن تؤثرهم على المجتمع ولا تتأثر بالمجتمع. وتقدم أن قلنا إننا لو راعينا المجتمع ما استطعنا أن نعمل بسنة، ما وكان آخر ها هنا في اليمن ما انكر على الله. وبعد ايام اصبحت سننا الحمد لله. فماذا لا ينبغي ان نلتفت الى الذين ماذا الذين لم يوفقوا؟ يقول الله سبحانه وتعالى ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. ويقول الله سبحانه وتعالى فاسكتوا كما امر. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول قل امنت بالله ثم استقم. ونحن في هذا الزمن الذي سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قتل العبادة في الهرب كهجرة إليه. فعلينا أن نجد ونجتهد في الدعوة إلى الله وفي بيان الإسلام للمسلمين. فإن المسلمين غزتهم الحضارة الغربية والحضارة الشرقية حتى أصبحوا يرون المعروف منكرا والمنكر معروفا. فلا بد من الثبات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكي وسائر المسلمين. ولا ينبغي أن نتأثر بالضائعين المائعين. نعم أنت إذا لبست ما يواجه المجتمع ربما بعد أيام يقال تغطية الوجه تشد. نعم ويقال أيضا عدم الاختلاط بالرجال والتدريس في المجال والتدريس في الجامعة التشدد. ويقال ايضا ماذا يعني عدم مصافحة الرجال تشدد الى غير ذلك وكم وكم. المهم بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. وانصحك ان تتجاوري مع اخواتك بالله وتتناصحنا وتدعينا الى الله سبحانه وتعالى. والله المستعان.
ما هو عمل المرأة الداعية؟ تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وتقول من كتم علما يجنى به يوم القيامة. فهل على المرأة ان تبلغ كل ما تتعلمه وان حتى وان كانت اوضاعها لا تسمح بذلك؟
الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وانا انصحها ان تحفظ من رياض الصالحين ومن اللؤلؤ والمرجان بما اتفق عليه الشيخان ومن الايات القرانيه المناسبه للموضوع. وتقوم تدعو الى الله تهنيته. وينبغي اذا رات انها تاثر حتى ولو تركت بعض اعمالها. فاعداء الاسلام يصعدون الى جنن الجبال والى جميع الامكنة يقطعون الفيادي والكفار من اجل ان يدعو المسلمين الى الالحاد او يدعوهم الى النصرانية او الى غير ذلك من الميل الكافرة. فجدير بنا ان ندعو الى الله سبحانه وتعالى ونجد ونجتهد. ولا يجوز ان تقوم المرأة خطيبة بين الرجال. نعم ولا مدرسة للرجال. فإنها فتنة كما تقدمت. لكن تعلم أخواتها وتعلم الطلاب الصغار الذين أعمارهم نحو 7 سنين 10 سنين الذين لا يستهون النساء. وماذا أما أن تقوم بين الرجال تخطبهم وتدعوهم فلا لا يجوز هذا. وتقوم بواجبها عند النساء. فنساء المسلمين اغلبهن يعتقدن في غير الله. فتاك تدعو الخمسة وذاك تدعو علي بن ابي طالب وذاك الحسن وذاك الحسين وذاك ثم بعدها ايضا تبين النساء المسلمين من يظلم تنظر الى السماء وتقول انظر الى الله ما اوسعه. هي تظن ان السماء هو الله سبحانه وتعالى. ماذا اخواننا؟ فصحيح اننا محتاجون وانتن محتاجات. الى جد والتهاب في الدعوة بادي اوساط النساء، وهذا خير كثير والله المستعان. معنا ابا الحسن. نعم. امر بيه. نعم. ايضا الدعوة بالتعليف لها اثر كبير. احسنت. وينبغي ان تتحرر بالتعليف آية قرآنية وحديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هذا الكلام كلام الناس والدندنة والفلسفة لا تجدي شيئا وليس لها عمر. نعم يا سيدي. لا ايضا ولا تدعو بواسطة المكبر، فان صوت المرأة فتنة ونحن نسمع المذيعات. سخر الله اذاعات المسلمين من المذيعات ونخشى على انفسنا من الفتنة ونكره سماع المذيعات. نعم. فلا يحتاج. فكر الله خير كنا ادعو وعلمنا ان يدعو النساء، واذا قمتن بهذا الواجب فانتن على خير جدا جدا.
ما حكم الاسلام في امرأة توفرت لها كل شروط طلب العلم في البيت ولكن رغم ذلك تخرج الى المسجد للالتقاء باخوات لها في الله او تبلغ ما لديها من العلم؟
لا باس بهذا. كانت تخرج الى المسجد وتأمن على نفسها الفتنة وتأمن على الرجال على جانب الفتنة، فهذا عمل طيب. وان اتى النساء اليها في بيتها فهو افضل لها. وعلى كل نعم وعلى كل فماذا فالامر واجب. فانصحهم بالجد والاجتهاد، ونحن ايضا نسال الله ان يوفقكن وان ينفع بكن الاسلام والمسلمين. نعم. السؤال تخرج الى اخواتها، تكلمنا على هذا ان لا يجوز للمرأة ان تذهب وتدرس الرجال لان يخشى ان تفتنها او يفتن بها، وكما انه لا يجوز لها ان تذهب الى الرجل لتستمع منه كالنسوة. وقلنا يا رسول الله اجعل لنا من نفسك يوما، ذهب الرجال بك فاجعل لنا من نفسك يوما وعلمنا مما علمك الله، ولم يكن ياتينا يفتحن مع الرجال والله المستعان. فهذه المجالس لا يجوز حضورها لانها مجالس فساد وفتنه. معنا المظاهرة مبتدعة من حيث هي للرجال وللنساء، وقد تكلمنا على هذا في كتاب الإلحاد الخميني في أرض الحرمين.
لا حكم الإسلام في تنظيم العمل الإسلامي بالنسبة للمرأة ويكون ذلك العمل في المسجد، وذلك مثلا جعل وقت تتكلف بتسليه صفوف النساء وجعل صف معتزل للحائرات، ووقت تتكلف بهذه المكتبه وذلك باستخدام بطاقات. وهؤلاء الفتيات يبقين يعني في الاخير بعد خروج النساء لئلا يكون اي تسليه.
امر طيب لا باس بهذا ان شاء الله. والاسلام يحث على التنظيم الذي ليس بمبتدع.
طيب
ويعني في ماذا لكل هذه الامور طيبه ان شاء الله. لا اعلم ذاك
اليوم.
نعم اردت هذا. البطاقه تكون بدون صور لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صوره. نعم تفضل. تعال هنا. لا نعم كل انسان.
من
كثيرا
من العلماء المسلمين السابقين وجد لهم الخاص
ما أحسن هذا السؤال. الله يعلم أنه كان أحسن من ذلك. جزاك الله خيرا.
هذا قد تقول
نعم.
أو ماذا تقول
فيه؟ الأخ يقول وجد محدثات يسمع ويحدث عنهن رجال. نعم، عائشة أم المؤمنين وأم سلمة وهكذا بعدهم للتابعين حتى بن سيرين. نعم، وعمرة بنت عبد الرحمن. فما بعد ذلك ما زال العلماء يسمعون ينيك، وهذا يحمل على أنه من وراء حجاب، فإنهم أتقى لله عز وجل. بل قد ورد من حديث عائشة وعن عائشة أنها كانت تتكلم من وراء الحجاب. فجاء أبو هريرة يحدث ذات يوم ويقول ماذا تقولين يا ربك الحجاب والحجاب وكذا، وهي كانت تصلين. ثم قالت أين ذهب أبو هريرة؟ قال ذهب. قالت أنا إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يشرد كشردك هذا. فالتحديث من وراء الحجاب، والله المستعان. إذا لا يجوز لها إيه؟
أما إذا لم يوجد اختلاف وكان العلم شرعيا
نعم
وراء الحجاب
ما قلت لا تدرس النساء. بس لا يجوز
الرجال.
ها؟
لا يجوز أن
تدرس الرجال. لا يجوز أن تدرس الرجال صوت عادتنا.
طيب،
وما موقف اللائق قدرتهم؟ إذا كانوا بمنزلة أولئك والمحدثة بمنزلة عائشة في التقوى فلا بأس بذلك إن شاء الله. صحيح؟ أحسنت. نعم، تفضل.
تقول السائلة طالبة علم في المسجد إذا رجعت إلى البيت فعليها بمراجعة ما تعلمته، وذلك يتطلب الوقت الكثير، ولكن هي تعلم أن شغل البيت بانتظارها، فعليها أن تساعد أمها، والعمل في البيت يأخذ كل الوقت، وطلب العلم يحتاج إلى التفرغ تماما إليه، فإذا عملت في البيت لم تأخذ الكثير من العلم. كيف توفق بين هذا وبين تفرغ العلم؟
إن استطاعت أن تتملق من الأعمال الدنيوية فعلت، فأنصحها بهذا. فإن لم تستطع فعليها أن تنظم وقتها، وأن تجعل الجزء الأكبر لطلب العلم وجزءا للأعمال الدنيوية. فلا يستطيع أحد أن يحصل العلم إلا إذا كانت الدنيا تابعة للعلم. أما إذا كان العلم تابعا للدنيا فلا، والله المستعان. نعم.
خير إن شاء الله، جزاك الله خير. طيب، تقول نرجو شرح هذه الآية. يقول الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. جاهلية الأولى
هذه في لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختار الله لهن العفة والنزاهة وصيانة العرض، فينبغي أن يبتدى بهن. وأما تبرج الجاهلية فهو على أنواع، ربما تخرج كاشفة لماذا لساقيها ولا تحتجب ولا تتغطى، وربما يطفن بالبيت وهن عرايا وتقول إحداهن اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. والحديث صحيح يا أخواننا، فهذا من تبرج الجاهلية. ولباس الإسلام بحمد الله معروف. نعم، وهو أن تغطي جميع جسدها بلباس لا يكون شفافا يصف الجسم.
إذا كان طلب العلم الشرعي أو غير الشرعي في الجامعات فإنه فإذا كان في اختلاط فهو حرام بين، وإن لم يكن في اختلاط فأين آية القرآن؟ فكثير من المسلمات يفهمن أن الابتعاد عن الاختلاط في المدارس هو قرار، بحيث لا زلنا يخرجن كثيرا من بيوتهن. نرجو التوضيح.
نعم، القرار البقاء في البيت هذا لا إشكال فيه. ما معنى قوله وقرنا في بيوتكن في ظرفية وماذا؟ فالمراد أبقينا في بيوتكن، ويجب لها أن تخرج للحاجة الضرورية. أما مسألة المدارس والجامعات فالصحيح أنها عطلت كثيرا من النساء عن العلم النافع وعطلتهن عن الزواج. ربما لا تتزوج المرأة إلا بعد أن تنتهي من الجامعة، وربما لو تزوجت بعد 15 سنة لا يأتي قدر 20 سنة إلا ولها 3 من الولد فما بعد ذلك. فالصحيح أنه يعتبر تعطيلا، وينبغي أن يعلم أن مدارسنا وجامعاتنا وهكذا أيضا مستشفياتنا لا ليست مبنية على أساس إسلامي، هي مبنية على تقليد لأعداء الإسلام. فانصحوا بالبقاء في البيت. وقد سمعتن قول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، أي يقول لها إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبتيه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. نعم الأمر خطير، فهل انتقوا بالبقاء في البيت وهل لا تخرج إلا لحاجة؟
إذا كانت امرأة غارة في بيتها وتفضل البقاء هناك فلا تذهب حتى إلى المسجد، أهي خير أم المرأة التي تطلب العلم وتقصد المساجد؟ لا، المرأة التي تبقى في بيتها ويستعلم في بيتها خير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لا تمنعوا إناء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم.
لا حكم الإسلام في رب بيت صالح يتقي الله ملتزم بالسنة له أولاد كبار وصغار، فالكبار شارب خمر ولا يصلون فهو لا يتحملهم فيخرجهم من البيت رغم أنهم لا يشربون الخمر أمامه، فهم يزدادون كرها له ولا يحسون بإحساس الأبوة من نحوه، ويقولون إن الله لم يهدنا وهو يريد أن نعيش كما يحب. فما قولكم في هذا؟
الذي ينبغي أن ينظر لما هو أصلح للإسلام والمسلمين، فإن كان يرى أنه بإخراجهم يزدادون عتوا ونفورا وبعدا عن الخير فعليه أن يصبر عليهم وهو الأولى، وإن كان يرى أنهم سينزجرون فلا بأس بإخراجهم. ثم بعد هذا حجة شيطانية أن يقولوا لو هدانا الله لتركناه، بل يجب عليهم أن يتركوا الخمر، فإن الله سبحانه وتعالى يقول فهل أنتم منتهون، والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لعن الله الخمرة وعاطرها ومعتصرها وبايعها وشاريها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه، فلعن بسببها عشرة. فيجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يعلموا أن الخمر أم الكبائر. والله المستعان، والذي ننصحه تصبر عليهم في البيت حتى لا يزدادوا عتوا ونفورا، وننصحه أيضا بدعوة الرجال الصالحين وبأخذهم هم إلى مجالس الرجال الصالحين وأن يدعو لهم، فإن دعوة الوالد لأولاده مستجابة.
ما حكم الإسلام في الأناشيد الدينية والتمثيليات؟
أما الأناشيد الدينية بحيث لا تحصل فتنة ولا اختلاط فلا بأس، ولا تشغل أيضا عن القرآن، فقد نعم لا يحبها موسيقى والكلام عن الأناشيد، لا الموسيقى عليك له طرف. نعم، فقد وجد من هو حافظ للقرآن أو من هو داع إلى الله في المساجد، وبعد أن تعلق قلبه بالأناشيد وغري بالأناشيد ضاع وماع وتفلس القرآن عليه، فلا ينبغي أن يشتغل بها. لكن في بعض الأوقات لا بأس بهذا، في بعض الأوقات لا بأس بهذا، ثم إنها تكون لماذا؟ تكون للدفاع عن الإسلام. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لحسان اهجوم وروح القدس معه، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان من الشام لحكمة، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا كلامك عليهم اضر عليهم من النبل، او بهذا المعنى. فماذا الشعر يتضمن لا باس به، لكن لا يشغل عن القرآن. وأنا أقول هل حافظ القرآن أفضل أم صاحب الأناشيد؟ حافظ القرآن أفضل. هل حافظ السنة أفضل أم صاحب الأناشيد؟ حافظ السنة أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في شأن القرآن قال ما هو بالقرآن مع الثمرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاب له أجران، متفق عليه من حديث عائشة. ويقول في شأن السنة نبر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، أن التمثيليات فمحرمة لأنها مبنية على الكذب ولم تكن وسيلة من وسائل الدعوة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ويخشى أن يتناولها حديث ابن مسعود كما في مسند الإمام أحمد إن الله يبغض ثلاثة، طيب إمام ضلالة وخير ومنهم ممثل من الممثلين، فماذا الممثل يحتمل أن يراد به المصور، ويحتمل أن يراد به الثالث رجل قتل نبيا أو قتله نبي، ويحتمل أن يراد به التمثيليات المعروفة. والله المستعان، فالحمد لله وسائل الدعوة كثيرة، لم نستطع أن نقوم ببعضها ولم نستطع أن نسد عذر الفراغ، والله المستعان. تفضل.
وما
لها
عنه النبي صلى الله عليه وسلم
من تفسير
المقصود
او العقل، ممثل من الممثلين لا احد المثلة ادلتها اخرى، هذا يحمل يحتمل احد امرين، له معاند هذا او مغالط، يحتمل ان المراد به التصوير، ويحتمل ان يراد به التمثيل المعروف. نعم.
فالحكم اذا صاحب التمثيل ضرب
إذا صاحبها ضرب دب، أرجو أن لا بأس بذلك، أنا لا أعلم بأسا، لكن موسيقى لا، أما الدب لا أعلم بأسا بهذا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عن النساء الدب بهذا المعنى، وامرأة قالت يا رسول الله إني نذرت غدك الله أن أضرب على رأسك بالدب، فقال إن كنت فعلت فافعلي، ولو كانت معصية في ذلك الوقت لقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا وفاء لنذر في معصية.
ولو كان منتج رجلا بعض المنتجين أصوات جميلة ربما لشيخ
أثرنا، إذا حصلت فتنة سواء كان المنتج رجلا أو كانت امرأة وحصلت فتنة فلا يجوز. فكانت المرأة هي المنتجة ويسجل وينشر فهذا من الخضوع بالقول ولا يعتبر فتنة والله المستعان. وبعدها ينبغي أن تسأل المرأة أجدباءها هل يسكنون بصوت المرأة إذا كانت لا تدري أن الرجل يسكن بصوتها، وهكذا هي ربما تسكن بصوت الرجل والله المستعان.
السؤال الذي يليه: هل يجوز زكاة الحلي المستعمل وهل يجوز الذهب المحلق؟
أما زكاة الحلي المستعمل فالصحيح أنها واجبة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقد رأى امرأة وفي يدها نسكتان من الذهب أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أو يسرك الله بهما من النار؟ ولما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا قبحت له صفائح من نار فيقوى بها جنبه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الخلائق ويرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وأيضا الآية المباركة آية الكريمة يا قوله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم الآية. فماذا؟ فالصحيح أنها تجب فيها الزكاة. والذين يقولون لا تجب بها الزكاة ليس لهم دليل. الفقرة الثانية: ما هي لباس الذهب المحلق؟ نعم، الصحيح أنه يجوز للمرأة والأفضل لها تركه وألا تفتتن به. وإلا ففي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شمن من جبل النجاشي فوجد فيها خاتما فأخذه كالمعرض عنه كالكاره له وألبسه ابنة ابنته أمامة نعم. فماذا؟ وهكذا أيضا قضية الأدلة وعمومها. ولأخينا مصطفى العدوي حفظه الله تعالى رسالة قيمة في هذا المعنف في تحريم أو في إباحة الذهب المحلق، وهي رسالة قيمة والحمد لله.
هل يجوز تزيين البيوت وتنظيفها وإن زينناها على طريقة الكفار؟ هل يعتبر هذا تشبها بهم بحيث أصبح الأثاث المنزلية وكل شيء أصبح على طريقة الكفار؟ وباختصار كيف يكون البيت بيتا إسلاميا؟
الذي يشكل وقد ورد أسئلة قبل هذا في الأمر الإسلامي. لماذا؟ لأن الأعراف تختلف وبعض الأمور يكون موسعا فيها. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فإذا كان الفراش ليس فيه صور فلا بأس، إلا إذا كان حريرا فلا يجوز للرجال أن يجلسوا عليه. وهكذا أيضا والابتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبما كان عليه الصحابة عليه هو أفضل. لكن إذا استورد شيء من جدل أعداء الإسلام فلا بأس باستعماله. وقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا من الحرير في يد الصحابة في غزوة تبوك فكانهم يعجبوا بها، استخلهم من ملك الروم فكانهم يعجبوا بها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لمناديل سعد ابن معاذ الجنة أفضل من هذا. فلا نغيب على أنفسنا وما لم يكن فيه تصاوير أو يكون فيه تكلف فإننا نهينا عن التكلف، كما في الصحيح من حديث عمر رضي الله تعالى عنه:
إذا قامت المرأة المسلمة بمأكولات كثيرة وجميلة لتسعد زوجها، هل هذا من شكر في الدنيا ومتاعها الذي علينا الاستغناء عنه؟
لا بأس بهذا إن شاء الله، والزوج أفضل نعم بالله سبحانه وتعالى. ولا تسرفوا، يعني يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ويقول سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فإذا بقي شيء من الطعام لا يرمى به، بل ينبغي أن يخرج للمساكين وللمحاويج، والأمر ميسر إن شاء الله في الدالم. لا ينبغي أن نغيب على أنفسنا، والزهد هو أفضل، والحالة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي الأفضل. وقد جاء عن عمر وينظر في صحته فخشيتني، أو تمعددوا في بعضها تمعددوا فخشيتني، فإن النعم لا تدوم، نعم ينبغي أن نتألف الخشونة ونتألف يعني ماذا الجوع، ونتألف حتى ما نبقى إذا حدث أمر نبقى كأننا يعني ماذا كأننا فروخ الدجاج. نعم فروخ الدجاج إذا بلدت أو يعني جاء الحر الزايد أو كذا ماتت. فهذا ينبغي لنا أن نتمرن على الخشونة والله المستعان. أما مسألة التحريم أو لا يجوز، فلا ينبغي أن نحرم على الناس شيئا أحله الله لهم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك.
أنا طالبة علم تقدم لفترة لا يقرب 25 سنة، ورخصت جميعا وذلك منذ 3 سنوات، وذلك لعزم اطمئناني بعد استخارة لله عز وجل، ولكن أهلي يؤنبونني كثيرا على عزم الزواج ويقولون: المهم رجل وكفى. وأعطيت العهد عهدا أن لا أتزوج إلا أخا ملتزما بالسنة مجاهد في سبيل الله بمالي ونفسي وقلمي، فهل هذا يجوز؟
هذا إن شاء الله يجوز. يا الزليف الصالح كما تقدم يساعد على الخير، والمرأة ربما تكون صالحة وتتزوج بفاسق، ففي أسرع وقت يلهيها ويشغلها ويبعدها عن الخير. بل أنصح بماذا؟ باختيار الرجل الصالح، حتى ولو أنها تدفع من مالها إن كانت تملك، ولو أنها تسويه إليها إن كان لا يملك، ثم بعد هذا لا يتطلب منك العزوبة. فالصالحون كثير، وماذا؟ الصالحون كثير بحمد الله في الجزائر وفي غيرها، ينبغي أن يختار. بل الصالحون يتمنون نساء صالحات، نعم يتمنون نساء صالحات، وماذا؟ ويا حبذا أن صحيح تتزوجين برجل صالح لتكونوا أسرة صالحة، وماذا؟ وتقيموا دعوة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحمد لله الرجال الصالحين، أعرف إخوانا من الجزائر بحمد الله رجال صالحين، وهكذا أيضا نعم حتى من طلبة العلم عندنا والحمد لله رجال صالحين مستقيمين من إخواننا الجزائر حفظهم الله.